إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ قبل أن أبدأ إخوة الإسلام بسرد الحديث أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى، ذكرنا في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة غزوة بدر جعل أصحابه صفوفا استعدادا للقتال، ثم تقدم ثلاثة من المشركين يطلبون المبارزة، فندب لهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من أقاربه فنصرهم الله عليهم. فلما قتل الفرسان الثلاثة من المشركين استشاط المشركون غضبا وتهيأوا للهجوم، بدأ الهجوم والتحم الصفان. هنا أنزل الله تعالى الملائكة تقاتل مع المؤمنين، ما هي إلا ساعات قليلات حتى نصر الله تعالى المؤمنين، فجعل المسلمون يلاحقون المشركين وهم يفرون، فقتلوا منهم من قتلوا وأسروا منهم من أسروا. كان عدد قتل المشركين 70، وأيضا كان عدد الأسرى 70. بعد انتهاء المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن أو مواراة جثث المشركين. انتهى من جثث المشركين، والآن جاء البحث عن الأسرى. يقال أسرى وأيضا أسارى، نفس المعنى، أسرى وأسارى. في الحديث، هو حديث طويل جئنا فقط بوجه الشاهد منه، رواه مسلم في الصحيح أن ابن عباس يقول رضي الله عنه، يقول: لما أسر المسلمون المشركين، لما أسروا الأسارى يعني 70، هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ شوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان مؤيدا بالوحي وأرجح الناس عقلا، ومع هذا كان يستشير، ما كان ينفرد بالرأي. هذا من باب تعليم الأمة من بعده، تعليم الأمة من بعده أن تستشير. فبدأ باستشارة أصحابه، وبدأ بالشيخين أبي بكر وعمر، حتى يدرك الناس فضل أبي بكر وعمر في الإسلام. قال: يا أبي بكر وعمر، ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ شو بنعمل فيهم؟ فبدأ أبو بكر رضي الله عنه، وكان هو المقدم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مقدم في الصحابة أبو بكر. فماذا قال أبو بكر؟ قال: يا نبي الله، وهم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. أبو بكر بيقول: يا نبي الله، يعني هذا صحيح كفار، بس أقاربنا، أبناء عمنا، أبناء عشيرتنا، في قرابة بيننا وبينهم، فأرى أن تطلق سراحهم، هم أبناء العم والعشيرة، تطلق سراحهم، بعدين نأخذ مقابل إطلاق سراحهم فدية مال. فنحن فقراء وضعفاء، ما عندنا سلاح وما عندنا مال، فنتقوى بالمال الذي نأخذه منهم على قتال الكفار. أرى أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا قوة على الكفار. الأمر الثاني، هذا أول هدف، أول حكمة. الحكمة الثانية قال: وعسى الله أن يهديهم للإسلام. طيب وما يدرينا يا رسول الله لو أطلقت سراحهم ممكن بعدين يسلمون، انتهت مشورته أو مشورة أبي بكر. ثم التفت النبي لعمر عليه الصلاة والسلام فقال له: ما ترى يا ابن الخطاب، شو رأيك؟ فقال له: لا والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. شو قال عمر رضي الله عنه؟ يقول: يا رسول الله، أنا ما أرى رأي أبي بكر. خالفه، قال: ما أرى رأيه. في الصحابة بيختلفوا، ما بيطلع أبو بكر بيسب عمر بيقولوا كيف تخالفني، يختلفوا، ما في حرج ما دام كله ينوي وجه الله. قال: يا رسول الله، والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا من رقابهم فنقطعه. وما بس تمكننا من قتل هؤلاء الأسارى أو الأسرى، ما بس هكذا، تمكن القريب من قريبه. فكان من الأسرى عقيل ابن أبي طالب أخو علي، فقال: تمكن علي من عقيل، من أخيه عقيل، فيقطع عنقه. وأنا لي قريب، يقول عمر: أنا لي قريب في الأسرى، فتمكنني من أقطع عنقه، لأن هؤلاء هم أئمة الكفر وزعماء الكفر، حتى في رواية: حتى لا يعلم أنه لا هواد بيننا وبين المشركين، وإن كانوا أقاربنا ما في هواد بيننا وبينهم. هذا كان رأي عمر. نكمل الرواية، يقول عمر رضي الله عنه: فهوي رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فهوي رسول الله ما قال أبو بكر عليه الصلاة والسلام ولم يهوى ما قلت. يقول عمر: أي النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر ولم يمل إلى رأيي. كمان ما في مشكلة، مال النبي إلى رأي أبي بكر، ما زعل عمر رضي الله عنه. يقول عمر: فلما كان من الغد، كان اليوم الثاني بعد الاستشارة، فلما كان من الغد جئت، أي جئت النبي عليه السلام وعند الصحابة عنده، قال: فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قال: فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. شوف هذا المنظر إخوة الإسلام، تصور هذا المنظر، النبي يبكي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر معه يبكي. قال: فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدين يبكيان. نفهم سبب بكاء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر: فقلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك. يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. شوف هالكلام ما أجمله. يقول: يا رسول الله، شو السبب الذي تبكي من أجله؟ أخبرني، فإن كان في شيء دفعني للبكاء بكيت معكما، وزعت لي شيء ما غلبت عيناي البكاء بسببه، فأصطنع البكاء إكراما لكما. يعني إلي شو السبب؟ فإما أبكي، وإذا ما نزلت دموعي أصطنع أنني أبكي، أصطنع البكاء إكراما لكما. قال يا رسول الله من أي شيء أخبرني، من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة بقربه صلى الله عليه وسلم. قال له عليه الصلاة والسلام يبين سبب البكاء، قال أبكي لأني ملت إلى رأي أبي بكر ومن معه حين عرضوا علي أن يأخذوا الفداء المال مقابل الأسرى. فالله تعالى لما قالوا مالوا لهذا الرأي، مال الصحابة لهذا الرأي، الله تعالى كاد أن ينزل عليهم العذاب، حتى إن العذاب كان أدنى من هذه الشجرة، كان قريبا، أشار لشجرة قريبة بجنبه عليه الصلاة والسلام. قال أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لشجرة كانت بقربه. ثم أنزل الله تعالى عز وجل هذه الآيات: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يقول ابن عباس حتى قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ثم قال: فأحل الله له الغنيمة، أو كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث إخوة الإسلام، فيه فوائد عظيمة، وأبدأ من فوائدي بتفسير الآية، يعني كله واضح إلا الآية، نبدأ بتفسيرها بعون الله، وبتفسيرها تتضح لنا فوائد الحديث بإذن الله. الآية يقول تعالى فيها: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. أول شيء الآية فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، عتاب ظاهر. ما كان لنبي، أي ما ينبغي ولا يصح ولا يستقيم. يا أخوي، قبل ما أدخل في تفسير الآية، هذا ليس أول موقف يعاتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عتب في مواقف كثيرة وفي آيات عديدة، في مواقف عديدة عتب عليه الصلاة والسلام، عاتبه الله. ولكن لو جمعتم الآيات اللي عتب فيها النبي عليه الصلاة والسلام والمواقف التي بسببها عتب، لوجدتم أن يجمعها شيء واحد، كل العتاب والمواقف اللي وقفها عليه الصلاة والسلام فعتب بسببها يجمعها شيء واحد، وهو مزيد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الناس، ومزيد شفقته عليهم. هذا أمر عجيب، إن الله يعاتبه لأن شفقته على الناس زادت عن الحد المقبول، ويعاتبه لأن حرصه على هدايتهم زادت على الحد المقبول. شوف سبب العتاب. بس أضرب آية أو آيتين أوضح هذه القضية. يقول تعالى يعاتبه في سورة عبس، يقول تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. اعتبه الله بسبب ماذا؟ لأنه أعرض عن ابن أم مكتوم، رجل أعمى جاءه مسترشدا، قال: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فالنبي أعرض عنه عليه الصلاة والسلام، فالله عتبه. بس ابحث في سبب إعراض النبي عنه عليه الصلاة والسلام، ليش أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان قال له تعال علمني يا رسول الله؟ قال له: والله أنا الآن مشغول بدي أكل وإشرب، ولا أنا مشغول بدي نام وأستريح، ولا أنا مشغول عندي شيء بدي روح شوي كزدر شوي. لماذا أعرض النبي عن الأعمى عليه الصلاة والسلام؟ لأنه كان منشغلا بدعوة زعماء قريش، كان منشغلا بدعوة زعماء قريش، يلح عليهم ويتعرض لهم ويلح عليهم بالكلام والدعاء يقنعهم حتى رجاء إسلامهم وطمعا بهدايتهم وطمعا بدخولهم في الإسلام. فكان العتاب من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه زاد في حد الحرص على هداية كفار قريش. يقول تعالى له: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. في نفس السورة بيقول: اللي استغنى عنك عن الإيمان والدعوة، دعوته مرارا وتكرارا، كل يوم عم تدعو للإسلام، كل يوم تقول له: أسلم يا فلان، أسلم يا أبا جهل، أسلم يا أبا لهب، أسلم يا وليد، كل يوم تدعو للإسلام وهم يستغنون عنك، ومع هذا تأتي تتصدى لهم وتتعرض لهم، بتشوفه جاي على الحرم بتروح بدك تقابله. أما من استغنى فأنت له تصدى، تتعرض له. بس شو سبب التعرض؟ حرصك على هدايتهم، مزيد شفقتك عليهم. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. الله يقول له: يا رسولنا، لو هدمت على الكفر لا يضرك شيئان، لا تحزن عليهم، ما بيستهلوا الإيمان ولا الجنة. هذه موقف عتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام بسبب حرصه، مزيد الحرص على هداية الكفار. موقف آخر عتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الله يعاتبه، قال له: ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا الفعل، لا أنت ولا الصحابة. طيب شو عمل عليه الصلاة والسلام؟ شو عمل حتى يعاتب؟ كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، حريصا على هدايته. فلما حضرته الوفاة عرف أنه عمه عم بيموت، فجاء مسرعا إليه ووجد عنده كفار قريش من حوله، فالنبي يريد أن ينقذه من النار عليه الصلاة والسلام. شو قال له؟ قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. بس أنت قل لا إله إلا الله، يوم القيامة سوف أدافع عنك بسببها وأشفع لك بها عند الله. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. بس صناديد الكفر جالسون، أبو بكر، أبو لهب، وأبو جهل، وأبو فلان، فشو يقول؟ ينهونه عن الإيمان. قال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة أبيك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلمة قالها أبو طالب: أنا على ملة عبد المطلب، أي ملة الكفر. مات أبو طالب على الكفر. فشو فعل عليه السلام؟ ما تبرأ منه، إنما طمع أيضا أنه حتى لو مات على الكفر لعل الله يغفر له، لعل الله يعفو عنه. فقال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، بدي دلي أستغفر لك، أدعو الله لك بالمغفرة. فنزل العتاب من الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الله تعالى يقول له: يا رسولنا، بعد ما مات على الكفر ما كان ينبغي أن تستغفر له، لأن تبين لك أنه صار من أهل النار لأنه مات على الكفر، والله قضى بأن من يموت على الكفر لا مغفرة له ولا شفاعة له. فعتب في هذا الموقف. بس شو سبب العتاب؟ مزيد شفقته على الناس، مزيد الشفقة. موقف ثالث وأختم به، الله عاتبه في موقف آخر، يقول تعالى له: عفى الله عنك لما أزنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعاتب الله على ماذا؟ الله تعالى في غزوة تبوك، هذه أول غزوة يريدها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ضد الروم، أول قتال يكون ضد الروم وأعدادهم مئات الألوف. النبي يريد أن يغزوهم مكان بعيد في تبوك 700 كيلومتر، فالله تعالى أمر كل المسلمين يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحد يتخلف أبدا، سواء كان شابا ولا شيخا كبيرا، سواء كان قويا أم مريضا، سواء كان غنيا أم فقيرا، الكل بده يطلع إلى الجهاد في هذه الغزوة، لأن أول غزوة مع الروم. يقول تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهان بعد هذا الاستنفار العام جاء بعض الضعفاء الإيمان وبعض المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام. شو يقولوا له؟ يقولوا: يا رسول الله، والله نحن حبين نطلع معك على غزوة تبوك، حبين جيت في سبيل الله، بس أنا ماني قادر، مرتي بدها تولد. والتاني يقول له: ماني قادر، ابني مريض. والتالت يقول له: ماني قادر، أنا تعبان. فالنبي ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ ما يحرجهم، يقول له: خلص منك قادر، الله يسر، خليك بالبيت، خليك مع مرتك، خليك مع ابنك. فالله عاتبه، قال له: عفى الله عنك لما أزنت لهم. قال له: ما كان ينبغي أن تأذن لهم، لأن هؤلاء منافقون، ما كانوا يريدون الخروج، ما عندهم أعذار ولا يريدون الخروج. حتى لو أنك قلت لهم: لا أأذن لكم ولا أقبل عذركم، كانوا سيعصونك ويبقون في المدينة. وكان وقتها تتبين صدقهم من كذبهم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله تعالى بأنه الكذبة كان يجب أن تكتشف أمرهم وتعلن أمره أمام الناس. لكن شو اللي دفعوا إلى هذا عليه الصلاة والسلام؟ مزيد شفقته على الناس، حرص عليهم. كان دغري ويقول له: أنا مريض، معليش خليك بالبيت، عفى الله عنك. بس الله قدم العفو قبل العتاب حتى يستأنس النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى الآية التي معنا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. شوف العتاب لا ينبغي، ما كان أي لا ينبغي، بس الله ما وجهه بالعتاب، ما قال له: ما ينبغي لك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون لك أسرى. ما قال له: ما كان ينبغي لك، ما وجهه بالخطاب، كان خطاب الغائب حتى النبي لا يستوحش عليه الصلاة والسلام. ما بس خطاب الغائب، ما قال ما كان له أي للنبي كما قال عبس وتولى، قال ما كان لنبي، أي جعل العموم الأنبياء، حتى النبي ما يشعر بالوحشة. يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. الله تعالى يقول: يا رسولنا، ما كان شأن الأنبياء من قبلك؟ شوف هالعتاب الجميل، ما كان شأن الأنبياء من قبلك أن يأخذوا الأسرى والفداء قبل أن يسخنوا في الأرض؟ ما معنى الإسخان في الأرض؟ أي مبالغة في القتل. شو المراد الآن؟ الله يريدنا أن نبالغ في القتل؟ انتبهوا للموضوع في الإسلام، هذه أول معركة كانت بين المسلمين بين الكفار، أول معركة غزوة بدر. فالله تعالى كان يحب من الصحابة في أول معركة أن يبالغوا في قتل الكفار. قتلوا 70 وأسروا 70، ليش تأسروا 70؟ اقتل 140. لماذا؟ لأنه يقول ابن عباس يبين الحكمة، قال: هذا الحكم إنما كان يوم بدر، بس مخصوص في غزوة بدر. ليش؟ لأن المسلمين كانوا قلة، كان قليلين، كان المسلمون يعذبون في مكة على إيمانهم، اللي يسلم يضطهد، وهذه أول معركة وأنتم ضعفاء. فلو أنكم بلغتم في القتل بدل ما تقتلوا 70 340، لهذا ألقى الرعب في قلوب المشركين في كل الجزيرة العربية. وبعدين هيبوكم، وما كان بعدك يتجرؤون على المسلمين المستضعفين يعذبونهم، ولا يتجرؤون على غزوكم من جديد. بس أنتم تساهلتوا معهم، اليوم في السنة اللي بعدها إجوا يريدون غزوكم في داخل المدينة. لو أنه دغري قتلتم منهم من قتلتم لكسرت شوكتهم ووقعت الهيبة منكم في قلوبهم، وما تجرؤوا عليكم في السنة القادمة. بس هذا بس لأول غزوة. يقول ابن عباس: إنما كان هذا الحكم إنما كان في غزوة بدر أي فقط، لكن بعد لأن المسلمين كانوا قليلين، ضعفاء قليلين، فلما كثر المسلمون وقوي سلطانهم الله تعالى أذن لهم أن يأخذوا الفداء من الأسرى. يقول تعالى: حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. إذا أول غزوة ممنوع، حتى ترهبوا العدو. بعدين لما تصير قوة وفي رهبة وهيبة للمسلمين فيكم بعدين تعفوا عن الأسرى أو تاخذوا مقابل إطلاق سرعة من المال. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض أي يبالغ في القتل. ثم قال تعالى له تريدون عرض الدنيا. هذا الخطاب مش للنبي، للصحابة. قالوا يا صحابة استعجلتوا على الأسرى إطلاق سرعة من شان شوية مصاري، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الله تعالى ما أحب لكم هذا الفعل، تستعجل على المال. الله يريد الآخرة أن يحب لكم العمل الآخر، وهو أن تقتلوا في المشركين وتزلوهم، تزلوا الشرك وتقهروا المشركين، فهذا يعجل بكم إلى الجنة. والله يريد الآخرة أن يحب لكم العمل الذي يقربكم من الجنة، وهو إزلال الشرك وأهله. والله عزيز حكيم. بعد التخويف للمؤمنين نزلت آية الرحمة، يقول تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. شو الكتاب الذي سبق؟ اختلف العلماء فيه، والراجح والله أعلم، الله يقول لهم أنتم أخذتم المال مقابل الأسرى، هذا ما يحل لكم في الأساس، لأنه لم نحل الغنائم للأنبياء من قبلكم. الأنبياء من قبل ما حد حلت له غنائم، لا فداء أسرى ولا غنائم الأعداء، لكن الله كتب في اللوح المحفوظ أن هذه الأمة يستثنى نبيها والأمة تبعا له في أن الله يحل لهم الغنائم. يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي. شو واحدة منهن؟ قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فالله يقول أنا علمت في اللوح المحفوظ، كتبت في اللوح المحفوظ أن الغنائم تحل لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فلولا هذا الكتب الذي كتبته والحكم الذي قضيته في اللوح المحفوظ لا عاقبتكم على أخذكم الغنيمة، لكن لأني أريد أن أحل لكم الغنائم عفوت عنكم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. الآن فيكم تأكلوا الغنيمة بدون ريبة ولا شك ولا شبهة، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذه أول فائدة إخوة الإسلام، بس في فائدة ثانية أعلم الوقت ضاق ولكن لأهميتها لابد أذكرها. الفائدة الثانية في هذا الحديث إنه عمر شو بيقول للنبي عليه السلام خلي علي يقتل عقيل، يقتل أخاه حتى يعلم هؤلاء أنه بيننا وبينهم ما في هوادة، ما في مسامحة. هنا هذا الإسلام يا إخوة، تحب لله وتبغض لله، مش تحب للقرابة، تحب للعصبية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح رواه الطبراني وصححه الألباني، يقول أوسك عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. تحب فلانا تحب لإسلامه ولو كان غريبا عنك بعيدا عنك، وتبغض فلانا تبغضه لكفره ومعصيته ولو كان من أقرب الناس إليك، تبغضه لكفره ولو كان من أقرب الناس إليه. إذا لم تفعلوا ذلك فلستم مؤمنين. يقول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يقول تعالى لا يمكن للمؤمن أن يحب ويوالي عدو الله بسبب أنه أخوه أو قريبه أو أبوه، ممنوع، ليس هذا من الإيمان في شيء. إذا الرجل عدو لله عليك أن تبغضه وتحاربه، هنا يثبت الإيمان، هنا يتحقق صدق الإيمان، هنا يتأكد الإيمان أنك تبغض لله ما تبغض لشيء شخصي ودنيوي، وتحب لله لا تحب لشهوة أو عصبية. يا أخوي في غزوة بدر أبو عبيدة قتل أباه، ومصعب قتل أخاه، وأبو بكر هم أن يقتل ابن عبد الرحمن ما سرب منه. رجل يقتل أخاه ولا أبا ولا ابنه، نعم، لأن أعداء الله، أعداء الله يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم، يستحقون القتل، ما في هوادة بيننا وبين المشركين. هذا الإيمان، نبغضهم لله ونحبهم لله. اليوم يا إخوة الإسلام كأن العصبية رجعت، والله عم نطلع يا إخوة الإسلام اللي عم يجري في بلدنا طرابلس، شوف عصبيات رجعت، عصبية الجاهلية الأولى، فلان قتل فلان، دخلي ناس لك أف هذا من بيت فلان من عائلتي، يتحمس له ولو كان على الباطل، لكن من عائلتي أخي، معقول عائلة فلان يقتل منها أحد؟ طيب يا أخي تثبت إذا على الحق ولا على الباطل؟ لا، هذا من عائلتي. واحد آخر لك هو الابن ضيعة، ونحن ابن مدينة، فيجب أهل المدينة يقتلوا أبناء الضيعة. طيب لو كانوا مؤمنين، لو كانوا صالحين، لو كانوا أولياء لله عز وجل، وين هالعصبيات يا إخوة؟ هذا ليس من الإيمان في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات، واحد مهاجر مهاجرين ضرب واحد أنصاري وقعوا على الأرض، فالمهاجر نسي الإيمان لحظة ونادى بالعصبية، قال يا للمهاجرين، يعني يا جماعتي يا أهل مدينتي انصروني، يا أهل مكة انصروني. هذيك الأنصاري أيضا أخذته العصبية الجاهلية، فقال يا للأنصار انصروني يا قومي، بحق ولا بباطل انصروني، لا أنتم من أهل المدينة، أنا مثلكم من أهل المدينة. فسمعها عليه الصلاة والسلام فماذا قال؟ قال ما بال دعوة الجاهلية، جاءت إلى العصبيات الجاهلية، إلى قبل الإسلام، إلى دعوة أبي جهل وأبي لهب، ما بال دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة. يا أخي اليوم نحن بحاجة للإسلام من جديد في حياتنا، عم نشعر الناس بدأت تتفلت من الدين، عصبيات جاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى عصبية أو غضب لعصبية أو نصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية. من دعا لعصبية، يقول هذا ابن عمي بدي أنصه لو كان على الباطل، من دعا لعصبية أو غضب لعصبية أو نصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، أي ليس في الإسلام. يا أخي بدأت العصبية ترجع، الإسلام يتفلت من نفوسنا من حياتنا، شوف العصبيات تنتشر، القتل ينتشر، بأي سبب يقتل الاثنين؟ بأي سبب عم يقتل الشباب؟ يجب أن نرجع للإسلام. والله هذه المقتلة عندنا مش كسرة عدونا، والله ما نخاف من كسرة أعدائنا في الإسلام، نخاف من هذه المآسي، نخاف من المعاصي، نخاف من العصبيات الجاهلية أن تفتك بنا. فالله تعالى حين يسلط علينا عدونا عقابا لنا، فلنرجع إلى الإسلام إخوة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم كذبوا كتابك وسبوا رسولك وادعوا الألوهية يا رب العالمين، اللهم فانتقم منهم شر انتقام. اللهم إنهم أذلوا عبادك، اللهم إنهم اغتصبوا البنات والمسلمات، اللهم إنهم عذبوا الأطفال والشيوخ والرجال، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا بهلاك الأسد وجنوده، وحتى نرى راية الإسلام خفاقة في بلادنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.